بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، يقول الله جل وعلا: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. نذكر المقدمات التي اعتدنا ذكرها قبل كل سورة، فنقول أسماء هذه السورة: فاسمها سورة نوح، وهذا اسمها الذي تشتهر به في المصاحف في كتب السنة، ومن أسمائها سورة إنا أرسلنا نوحا، وهذا في الغالب يجري عليه البخاري رحمه الله في تفسيره. ونوعها مكية بالاتفاق، لم يختلف أهل العلم، يعني أنها نزلت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل مهاجره من مكة. وترتيبها في النزول في أو على ما جاء عن جابر بن زيد قال: هي الثالثة والسبعون، هي الثالثة والسبعون. نزلت بعد الآية الأربعين من سورة النحل، نزلت بعد نزول الآية الأربعين من سورة النحل، يعني نزلت أربعون آية من سورة النحل، ثم بعدها نزلت سورة نوح، ونزل بعدها سورة الطور، فقبلها أول النحل، والذي نزل بعدها سورة الطور. وعدد آياتها عدها أهل مكة والمدينة 30 آية، وعدها أهل البصرة والشام 29 آية، وعدها أهل الكوفة 28 آية. وكما قلنا أكثر من مرة، لا يعني الاختلاف في عدد الآيات أن القرآن فيه زيادة ونقص، بل هذه السورة، سورة نوح، هي ما ترون بين أيديكم. لكن بعضهم يعد بعض الآية يجعلها آيتين، وبعضهم يجعلها آية واحدة، ومن هنا يأتي الاختلاف في العدد، لكن هي ما فيها زيادة حرف ولا نقص حرف عند الجميع، عند الكوفيين والبصريين والمدنيين والمكيين والشاميين، لكن الاختلاف في بعض الآيات، منهم من يعدها آيتين، ومنهم من يعدها آية واحدة أو نحو ذلك. يقول الله جل وعلا: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه. نوح هو الأب الثاني للبشر، كما قال الله جل وعلا لما ذكر إغراق قومه وإهلاكهم وإن جاءه ومن معه، قال: وجعلنا ذريته هم الباقين. فالذرية الموجودة على وجه الأرض هم من نسل نوح، ونوح من نسل آدم، وهو أول نبي أرسله الله، وهو فيما يظهر أطول الأنبياء دعوة، أو أطول الأنبياء مدة في الدعوة، فقد أخبر الله أنه لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما وهو يدعوهم، 950 سنة كلها دعوة إلى الله، ما كل ولا مل عليه السلام. فيا صاحب الحق، يا من من الله عليك وجعلك على منهج السلف الصالح، لا تكل ولا تمل من الدعوة إلى الله جل وعلا، لأنك تقدم لنفسك، وأجرك ثابت على الله عز وجل. كلما دعوت كلما جرت لك الخيرات والأجور العظيمة، وإن استجاب المدعو جرى لك مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيئا، وإن لم يستجب فقد أعذرت وأبلغت الحجة معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. وهو أول الرسل أيضا، أول رسول أرسله الله نوح، والدليل على ذلك قوله جل وعلا: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. فالنبيون كلهم من بعد نوح. ومما يدل على هذا من السنة ما رواه البخاري وغيره في حديث الشفاعة، لما يموج الناس بعضهم ببعض ويذهبون إلى آدم ويقول: اشفع لنا عند ربك ليفصل بيننا، فيعتذر ويقول: اذهبوا إلى نوح. فإذا جاءوا إلى نوح يقول: يا نوح، أنت أول رسول أرسله الله، اشفع لنا عند ربك. فهو أول الرسل بدلالة القرآن والسنة. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه، وكان النبي قبل نبينا صلى الله عليه وسلم يبعث إلى قومه خاصة، ومما فضل الله به نبينا صلى الله عليه وسلم على سائر الرسل أن الله أرسله إلى الناس كافة، إلى الجن والإنس. بماذا أرسلناه؟ أن أنذر. قالوا المعربون: أن أنذر تحتمل أن تكون مصدرية وتحتمل أن تكون تفسيرية. فأرسلنا نوحا إلى قومه، ثم فسر ذلك هذه الرسالة، وهي أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. ومن قال إنها مصدرية قدر الكلام: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه بأن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم، لأن من لم يؤمن بالله ورسله فالعذاب أمامه، وهو عذاب أليم عظيم شديد لا يعلم قدره إلا الله جل وعلا. ومعنى أليم أي مؤلم، فيؤلم من أصابه ويعذب به. قال: يا قوم إني لكم نذير مبين. فيه مسارعة الرسل إلى دعوة قومهم، هكذا ينبغي الإنسان أن يبادر إلى الدعوة إلى الله، لأنك ما تدري أتبقى أنت إلى أن يقوى عودك وتتفرغ تدعو، ولا تموت قبل، ولا تدري هذا المدعو الذي حولك هل يبقى وإلا يموت. سابق قال: يا قوم إني لكم نذير. والنذير كما قال المفسرون هو الذي يعلم بموضع المخافة، يعني ينذر ما وراءه، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنا النذير العريان، نذير أرسله قومه ينظر العدو فتفاجأ بأن العدو قد وصلوا فرجع إلى قومه عريانا. كانوا في الجاهلية يفعلون هذا، يخلع ثيابه حتى إذا رأوه من بعيد يعلمون أن الخطر قد وصل. فهو نذير مبين أي بين النذارة، واضح النذارة، رسول من رب العالمين. والأنبياء بعثهم الله مبشرين ومنذرين، فيبشرون أهل الطاعة وأهل الإيمان بالثواب العظيم وبسعادة الدنيا والآخرة، والثواب العظيم في الدنيا والآخرة، وينذرون العصاة والكفار من عذاب الله، ويخوفونهم لعلهم يتركون ما هم عليه من مخالفة للحق ويدخلون بالحق. أن اعبدوا الله واتقوه، أيضا يقال فيها ما قيل فيه أن أنذر قومك، يجوز أنها تفسيرية ويجوز أن يقال أنها مصدرية. أن اعبدوا الله واتقوه، اعبدوا الله أي وحدوا الله وأفردوه بالعبادة. وقد اتفق الأنبياء من لدن نوح إلى نبينا صلى الله عليه وسلم على هذا، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والله يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقد جاء عن ابن عباس أنه قال إذا مر بك اعبدوا في القرآن فهي بمعنى وحدوا، وحدوه أفردوه بالعبادة. أن اعبدوا الله واتقوه، التزموا بالتقوى. والتقوى كما قال طلق بن حبيب هي أن تجعل بينك، نعم قال هي أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقوبة الله. واختصر بعضهم الكلام قال التقوى هي أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه. واتقوه وأطيعون، أي وأطيعوني، لأنه يدعوهم إلى عبادة الله وإلى تقوى الله. وطاعة الرسل رشد ومعصيتهم ضلال ونكد. ثم قال يغفر لكم ذنوبكم، وهذا جواب الأمر، هذا جاء مجزوما يغفر. اعبدوا الله يغفر لكم، واقع في جواب الأمر، اعبدوا الله يغفر لكم ذنوب، يغفر لكم من ذنوبكم. والمغفرة مغفرة الذنوب هو سترها والتجاوز عنها، والله يغفر الذنوب جميعا. ولو كان الإنسان قد أذنب ووقع في الشرك والكفر والقتل والفساد والزنا وغيرها، إذا تاب توبة نصوحا محى الله عنه ذلك كله. ولهذا جاء في الأثر يحسنه بعضهم أن إبليس قال أهلكت بني آدم بالذنوب وقصموا ظهري بالاستغفار. يؤز الإنسان على الذنوب والمعاصي، فإذا تاب ولو بعد 100 سنة توبة صادقة محى الله عنه كل شيء. هذا من فضل الله علينا ورحمته بنا سبحانه وتعالى. فتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. يغفر لكم من ذنوبكم، قال بعضهم من هنا للتبعيض، يغفر لكم من بعض ذنوبكم، من للتبعيض. وقال بعضهم من هنا زائدة، والصواب أن من هنا بيانية. يغفر لكم ماذا؟ ذنوبكم. فمن هنا للبيان، لبيان ما يغفر وهي الذنوب، لأن من تاب إلى الله غفر الله ذنوبه كلها. ولهذا لما اشترط جاء عمرو بن العاص وهو رضي الله عنه من الدهاة الأذكياء، لما جاء يبايع النبي صلى الله عليه وسلم كف يده فقال ما لك يا عمرو، جاء يبايع النبي عليه السلام، قال أشترط. قال تشترط ماذا؟ قال أن يغفر لي ما قد سلف. قال أما علمت أن الإسلام يجب ما قبله وأن التوبة تجب ما قبله؟ ما يحتاج تشترط، هذا دين الله. قال جل وعلا يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، يؤخركم إلى أجل مسمى. وهذا دليل أن الذنوب والمعاصي قد تكون سببا في سرعة هلاك الإنسان. ولا شك أن الأجل ما يتقدم ولا يتأخر، كما قال جل وعلا في غير ما آية، قال ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، قال ولكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. طيب كيف نجمع بين هذه الآيات؟ يؤخركم إلى أجل مسمى إن تبتم. قالوا أجابوا عن هذا، قالوا هذا بالنسبة لعلم الملك كواصل الرحم. قال النبي صلى الله عليه وسلم صلة الرحم منسعة في الأجل ومثرات للمال ومحبة للأهل. استشكل العلماء وأجابوا، قالوا كيف صلة الرحم تزيد في العمر؟ كيف؟ أليس العمر محدد؟ فأجاب ابن القيم وغيره بأن هذا طول الأجل وقصره بالنسبة لعلم الملك، أما الله جل وعلا يعلم أنه سيصل الرحم فيقبض بعد كذا، أو لن يصل الرحم وسيقبض بعد كذا. كذلك يعلم أن قوم نوح سيتوبون ويغفر لهم فيمد لهم في آجالهم، أو لا يتوبون فتقبض أرواحهم في الوقت المتقدم مثلا. قال لك هذا بالنسبة لعلم الملك، يقال للملك فلان أو أمة نوح إن تابوا فأمهلهم مثلا إلى 100 سنة، وإن لم يؤمنوا فاقبض أرواحهم بعد 50 سنة. الله يعلم أنهم سيؤمنون أو لا يؤمنون، الله يعلم أنهم لن يؤمنوا وأنهم ستقبض أرواحهم بالغرق في الوقت الفلاني. كذلك الذي وصل الرحم، الله يعلم أن فلان سيصل رحمه وأجله بعد 100 سنة، لكن الملك ما يدري هل يصل أو لا يصل. إن لم يصل قبضه مثلا بعد 50 سنة، وإن وصل بعد 100 سنة، في طول عمره ولا لا؟ نعم، بسبب صلة الرحم. وهكذا يقال هنا إلى أجل مسمى، والأجل المسمى هو الموت. مسمى يعني محدد مؤقت، ما تتقدم يا أخي ساعة ولا تتأخر، ما تتقدم دقيقة ولا تتأخر، ما تتقدم ثانية وقت خروج الروح، أمر فرغ منه يا أخوان وهو في الطريق، ما لنا عنه محيص ولا طريق سندخل سنذوق الموت، والله أعلم متى يكون. فليت الإنسان يتوقف مع نفسه، يقف متى تكون ساعة الموت، كيف وضعي، كيف حالي، مؤمن مجتهد بالأعمال الصالحة وإلا على المعاصي. هذا ما يعني يعين الإنسان. وذكروا لما كتاب ابن رجب فضل علم السلف الذي نشرحه في الصباح، ذكروا في ترجمته أنه قبل موته بأيام، أيام قليلة، طلب من الحفار الذي يحفر القبور، قال احفر لي قبرا، فحفر له قبر، ثم جاء ودخله ثم طلع قال لا جي، يعني هذا طيب القبر. قال بعد 2 أو 3 مات ودفن في القبر نفسه. يستعدون الموت بين أعينهم والآخرة بين أعينهم، نحن غافلون. لما ترى حالنا ومقالنا كأن الموت ما هو بالعمر ولا هو بقادم، كل نفس ذائقة الموت يا أخوان. قال جل وعلا إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون، لو كنتم تعلمون علم اليقين. لكن الكفار أشد غفلة من المسلمين. ثم قال جل وعلا لكن عدم علمهم وغفلتهم لا تغير من قضاء الله وقدره، الموت قادم قادم ولا بد. قال جل وعلا قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا، أعذر إلى قومي. قال فدعوتهم ليلا ونهارا، يدعوهم بالليل ويدعوهم بالنهار. فالحمد لله تدعوهم صلاة الفجر، الظهر، العصر، بعد المغرب، بعد العشاء، قبيل الفجر، اجتهد في الدعوة وأنت تقدم لنفسك إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. ما زادهم دعائي لهم إلى الإسلام إلا فرارا، يفرون مني ويهربون مني ولا يريدون أن يسمعوا مني الحق، يشتكي إلى ربه. قال: وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم. أيضا يشتكي إلى ربه ويبين حالهم: كلما دعوتهم إليك إلى الإيمان بك واتباع الحق لماذا دعوتهم؟ لأجل تغفر لهم. وما أنصح الدعاة إلى الله الذين يدعون على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه وهدي أصحابه، هم أنصح الناس للناس، فهم أرحم بالإنسان من نفسه. يقول: يا أخي ادخل في الإسلام أنجي نفسك من النار، أنجي نفسك من النار. ولا يريدون على ذلك جزاء ولا شكورا، فهم أنصح الخلق للخلق. ولهذا نبينا صلى الله عليه وسلم كان رحمة للعالمين وأمته على طريقته. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. قال: كلما دعوتهم، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم. من شدة إعراضهم عن الحق وبغضهم له، إذا سمعوه يدعوهم ويتكلم وضعوا أصابعهم في آذانهم حتى لا يسمعوا كلامه لئلا يؤمنوا. قال ابن كثير: وهذا كما قال جل وعلا عن كفار قريش: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. قال جل وعلا: واستغشوا ثيابهم، يعني غطوا وجوههم بثيابهم حتى لا ينظرون إلي، لا يسمعون، يضعون أصابعهم في آذانهم ولا يروني، ولا يرون وجهي ولا يرون هدي وطريقتي. هذا دليل الدعوة يا أخوان، أن الإنسان قد يؤثر بالناس بدعوته بلسانه، وقد يؤثر بهم في هيئته وحاله وهديه وطريقته. والله كم رأينا من مشايخنا مثل الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين وهم ما تكلموا، رأينا لهم بعض التصرفات أو بعض الكلام أو بعض الطريقة، والله كانت دعوة لنا ودعوة إلى اتباعهم في هذا الهدي. وكنت ولله الحمد أحرص على زيارة شيخنا الشيخ بن باز وإن لم يكن عندنا في المدينة، فأزوره تقريبا في الرياض كل سنة مرتين أو ثلاثا، وأحضر درسه يوم الخميس، وكان عنده 13 درسا، 11 درسا يوم الخميس، وأزوره في الطائف وأزوره أيام الحج، ما أزوره إلا وأستفيد من هديه غير علمه. فإحدى المرات صليت بجواره فلما قام يتسوك أخذ السواك بيده اليسرى، جعل يستاك بيده اليسرى، لما سلم كنت على جواره التفت ومد يده السلام عليكم ومد يده عليه. كان في تلك الأيام بعض الإخوة يشددون في هذا التشديد، يقول هذا بدعة بدعة، وصحيح إذا كان إنك أنت وصاحبك مع بعض وجايين مع بعض وبعد ما يسلم من الصلاة تسلم عليك هذا بدعة، أما إذا ما لقيك أخوك ثم لما سلم سلم عليك فعل هذا أحيانا ليس لازم كل مرة، هذا لا يقال أنه بدعة. ولذلك يا أخوان علينا أن نعمل وأن نفعل ما نقرأ وندعو إليه. لما تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقول ما لا تفعلون، وأنت ما تدري غصبا عنك، ترى الناس ما دام أنك طالب علم الناس يقتدون بك، علمت وإلا ما علمت، حتى في تصرفاتك مع أبنائك أو مع أهلك تجد الجيران يقولون لا الشيء ذا ما في شيء، الشيخ شاريه العيال الشيء ذا ما في شيء، رأى كان موجود ولا قال ولا كلمة وأنا ما تكلمت، الناس يقتدون بك، فكن قدوة صالحة في جميع أمورك. قال: وأصروا واستغشوا ثيابهم، وأصروا واستكبروا استكبارا، أصروا استمروا على الكفر وعدم الإيمان، واستكبروا استكبارا تكبروا على الحق وترفعوا ترفعا عظيما. كما ذكرنا مرارا أن كل كافر متكبر، كل كافر متكبر، إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه، ولهذا يرى أنه أكبر من الحق، يرى أنه لو دخل في الإسلام مع الضعفاء مع المساكين تنزل مكانته فيتكبر عن الحق. قال جل وعلا: ثم إني دعوتهم جهارا. الله أكبر، دعوتهم جهارا يعني ظاهرا علانية في غير خفاء، جهارا نهارا وليلا أيضا. ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، وأعلنت ورفعت صوتي وفي مجامع الناس وأسررت إليهم، آتي مجموعة منهم سرا بيني وبينهم أو كل واحد وحده، كل هذا فعلته، استنفذ جميع أساليب الدعوة. أنت وش استنفذت منها؟ ترى الآن يسر الله الدعوة إليه جل وعلا، الآن هذه وسائل التواصل، حتى لو أنت ما تحسن الكلام تأخذ من كلام الشيخ ابن باز، كلام الشيخ ابن عثيمين، كلام الشيخ الألباني، كلام الفوزان، غيرهم من العلماء الثقات، وتنشر للناس هذه دعوة، هذه دعوة. قال جل وعلا: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. أكد عليهم، لأنه لا توبة إلا بالاستغفار، لأن التوبة هي الرجوع إلى الله من المعصية إلى الطاعة، والاستغفار هو طلب غفر الذنب الذي كان عليه العبد لينجو من تبعته. قال: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، سبحانه غفارا كثير المغفرة. ولهذا قال، قال جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. بل من كرمه وجوده أنه يفرح بتوبة العبد ورجوعه إليه أشد من فرح صاحب الراحلة الذي أضل راحلته في أرض فلات وعليها طعامه وشرابه، فبحث عنها ولم يجدها ورجع إلى المكان أو إلى الشجرة التي كان فيها رحله ينتظر الموت، فأغفى إغفاءه، ينتظر بس متى يأتي الموت، لا طعام ولا شراب ولا حول أحد، فأغفى أغمض عينه قليلا ثم فتح عينه وإذا الناقة واقفة فوقه وخطامها يتدلى فوق رأسه وعليها طعامه وشرابه ما فقد، فقام وأمسك بها وقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح، ولهذه كلمة كفر يقصدها الإنسان، فرح ربنا بتوبتنا أشد من فرح صاحب هذه الراحلة، وهذا والله فرح عظيم، مع أنه لا تنفعه طاعتنا ولا تضره معصيتنا، لكنه الغفار جل وعلا. فتوبوا إلى الله واستغفروا. ولهذا من السنة يا أخوان تستغفر في الصباح 100 مرة، كما في السلسلة الصحيحة كان النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر ربه صبيحة كل يوم 100 مرة. وبالمناسبة قبل 5 أو 6 سنوات في هذا المسجد المبارك تكلمنا عن الاستغفار وأنه سبب للرزق، سيأتي عند الآيات قريبا أنه سبب للرزق والأموال والأولاد. فبعد أن انتهينا من الدرس وأنا جالس قام لي أحد الإخوة لا أعرفه، حتى لو رأيته الآن لا أتذكره، فقال لي تصديقا لكلامك: أنا تخرجت ما وجدت عمل، بحثت عن وظيفة ما وجدت، قال فجعلت استغفر الله في اليوم استغفارا كثيرا، ما أدري نسيت هل قال 7000 أو شيئا، قال ففتح الله علي وتوظفت وتزوجت وعندي بيت الآن. سبحان الله، ليلة البارحة حدثني أحد الإخوة أيضا كان يحضر معنا في هذا المسجد واتصل بي قبل مدة، قبل 8 أشهر سنة، نعم لا أدري، وذكر لي أنه ما عنده عمل الآن، وأنه أخرج من عمله، وأنه في ضائقة، وأنه فتح يعني تجاذبنا أطراف الحديث، فقلت عليك بالاستغفار يا أخي، حتى إني أذكر أني قلت له ممكن تأخذ هذه العداد الذي الآن في عداد تضعه في إصبعك وتسبح تستغفر، قلت وإن كنت أنا ما أرى هذا، لكني لا أرى أنه حرام، ما دام شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وشيخنا الشيخ ابن باز وشيخنا الشيخ ابن عثيمين يقول لا بأس باستخدام السبحة ولا تركها، لكن لو استخدمها إنسان يقول ليس بدعة وليس أمر محرم. فقلت مثلا لو أردت أنك تستخدمها بحكم أنك تريد أعداد كبيرة 10,000 15,000، قال والله أنا ما أحبها، قلت والله أنا مثلك، لكن لو استخدمتها تكون أعول لك. سبحان الله، بالأمس قابلني قال أبشرك بأن الله يسر أمري وأني توظفت في وظيفة حكومية هنا، أموري طيبة من 3 أشهر 4 أشهر. قلت هل لا أخبرتني؟ قال أظن أرسلت لك رسالة بهذا. على كل حال حنا التجارب عندنا ما هي دليل على الشرع، لا، بس نحن حينما نذكرها من باب الاستئناس، وإلا يكفينا أن الله أمر بكثرة الاستغفار ووعد فقال فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، هذا كلام ربنا. أيضا حتى قد يقول قائل هذا في حق نوح، نقول حتى في حق غيره، لأن الأصل أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد في شرعنا خلافه. وابن كثير ذكر آيات تؤيد هذا، لكن ما أدري أين ذكرها، لعل إن شاء الله تمر معنا أن ذلك ورد في أكثر من موضع في كتاب الله. إذن يا أخوان عليكم بالاستغفار، الاستغفار ما يثقلك شيء، والاستغفار ترى فرصته حتى لو وقت أنك تمشي للمسجد ولا وقت أنك راكب من السيارة، استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله، ترى هذه ثمرة العلم، التعلم والعمل، ولا بس نعرف النصوص ولا نعمل فيها، مشكلة هذه. ومن الفوائد إذا أسأت وقعت في سيئة، وش أفضل ما تقول في الكلام؟ وش أفضل ما تقول؟ طبعا الاستغفار، لو الإنسان يستغفر ويرجع، كلمة لا إله إلا الله، شو الدليل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. قال أبو ذر في بعض روايات الحديث وهي صحيحة، صح الشيخ الألباني وغيره، قال أبو ذر يا رسول الله لا إله إلا الله من الحسنات، هل هي من الحسنات؟ فأنا بتبع السيئة حسنة وبقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله مثلا، فهل لا إله إلا الله من الحسنات؟ قال أحسن الحسنات، وفي لفظ أفضل الحسنات. فإذا وقع منك ذنب قل أستغفر الله وأتوب إليه وأتبع بالحسنات لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله، لأن هذه شأنها عظيم عند الله عز وجل. قال فقل استغفر ربكم إنه كان غفارا، ما نتيجة الاستغفار؟ طبعا الاستغفار مع التوبة والرجوع والإقلاع عن الذنب والدخول في الإيمان، يرسل السماء عليكم مدرارا، مدرارا يعني يرسل السماء المطر مدرارا كثيرا متتابعا، يروي الأرض ينبت الزرع، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين، يهب لكم ويعطيكم أولاد وبنات ويعطيكم أموال. ولو نظرت في حالنا الآن، من الذي ينزل المطر؟ الله وحده لا شريك له، ما أحد يستطيع ينزل المطر إذا ما أراد الله نزوله. من الذي أعطاك الأولاد؟ بعض الناس قد يكون من أقاربك، ما رزق الله ذرية، ويسعى ويذهب إلى الأطباء ويفعل ويفعل وما أعطى الله عز وجل ذرية، أنت أعطاك الله أولاد، هذه نعمة من الله، أعطاك مال يسر لك وظيفة، لا تظن أنك أنت اللي جبت الوظيفة بسعيك وذهابك، الله يسر لك وكتبها لك، ولو شاء أن يحول بينك وبينها ما استطعت هذه الوظيفة ولا أن تعمل بها. فنعم الله علينا نحن، يجب أن ننظر في هذه النعم، وهذه النعم تقتضي منا أن نشكر المنعم المتفضل سبحانه وتعالى. قال ويجعل لكم جنات، أي بساتين، مزارع، الجنات جمع جنة وهي البساتين، وقيل لها جنة لماذا؟ قالوا لكثرة أغصانها وأشجارها تجن وتستر ما بداخلها. ويجعل لكم أنهارا، أنهارا تجري تسقي زروعكم وتشربون منها. ولو شاء الله عز وجل كما مر معنا في آخر سورة تبارك الذي بيده الملك، لو شاء أصبح ماؤنا غورا غائر في الأرض، فمن يأتيكم بماء معين؟ لا أحد يستطيع، الله هو الذي يأتي به سبحانه وتعالى. قال ما لكم لا ترجون لله وقارا؟ قال الوقار المراد به العظمة، يعني ما لكم لا تعظمون الله حق تعظيمه، وأعظم توقير لله وأعظم تعظيم له هو الإيمان به والدخول بالتوحيد وترك الكفر، هذا الذي يعظم الله ويجله يعبده ويفرده بالعبادة. ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا، أطوار جمع طور، فحتى خلقكم تأملوا فيه نعمة من الله، طور النطفة الماء، ثم طور العلقة 40 يوم ثم يصبح علقة دم متجمد، ثم طور المضغة قطعة لحم، ثم تتخلق. الذي خلقكم أطوار، يعني هو الذي أوجدكم من العدم، هو المنعم المتفضل، كيف لا تعبدونه؟ كيف لا تعبدونه؟ هذه النعم تقتضي أن يخص وأن يفرد بالعبادة وأن يشكر جل وعلا ولا يغفل عن شكره. وهذا الكلام متجه إلينا نحن الآن، ولله المثل الأعلى، أنت لو أنك تعطلت بك السيارة بنشر الكفر، ومر عندك واحد وفزع لك أصلح معك السيارة، تقول شكرا يا أخي جزاك الله خير، تشكر وتدعوني يا أخي أنا أبغى أرد لك معروفك، ولو ما جاك هو جاك واحد ثاني. طيب كيف اللي كل النعم التي فيك منه، وما بكم من نعمة فمن الله، لماذا لا تشكره؟ وأعظم شكره التوحيد والعبادة وإخلاص العبادة له سبحانه وتعالى. قال جل وعلا ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا؟ تروا، هذا استفهام تقريري يذكرهم بعظمة الله وقدرته، فهو الذي خلق 7 سماوات طباقا، يعني بعضها فوق بعض، فمن فعل ذلك هو القدير، وهو الذي يستحق أن يعبد ويفرد بالعبادة ولا يجوز أن يجعل له شريكا. قال جل وعلا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا، جعل القمر فيهن في السماوات. ومن هنا ذهب بعض أهل العلم إلى أن كل سماء فيها قمر، وذهب المحققون إلى أن القمر في السماء الدنيا، وأجابوا عن قوله فيهن، قال فيهن والضمير راجع على ما سبق وهي سبع سماوات. فأجابوا عن هذا، أجاب الأمين الشنقيطي رحمه الله قال: القرآن ربما أطلق فيه المجموع مرادا بعضه، ربما أطلق المجموع فيهن مراد بعضه، كقوله وجعل القمر فيهن نورا، وقوله فكذبوه فعقروها عن قوم صالح، مع أن العاقر واحد كما بينه بقوله فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر في الآية الأخرى إذ انبعث أشقاها. فالذي قدر في الحديث عند الترمذي وغيره بسند يجوده الشيخ الألباني قال: كأني بأحيمر ثمود قدار ابن سالف، اسمه قدار ابن سالف حينما قتل الناقة. إذن الذي قتل الناقة واحد، والله عز وجل يقول في هذه الآية فكذبوه فعقروها. فيرد هذا في القرآن أنه يطلق العموم وهو يريد واحدا مثلا، فكذلك هنا قال: يعني المراد هنا سماء واحدة. وقال الشيخ ابن عثيمين: وجعل القمر فيهن نورا، أي في وجهة أو أي في جهتهن، يعني في جهة السماوات، لأن السماوات في جهة العلو، وقوله فيهن يعني في جهتهن. وجهة السماوات العلو، وتبين لي أنا أيضا أنه يدل عليه قوله جل وعلا: هو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر، وأخبر أن الشمس مستقلة وأن الله خلقها وحدها. وأيضا قال: لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. فأخبر في الآيتين الأولى وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون، والآية الأخرى فأخبر في الآيتين أن القمر في الفلك وهو قمر واحد، وفي السماء الدنيا، والشمس كذلك. قال جل وعلا: وجعل القمر فيهن نورا. سبحان الله، القمر ضوءه نور، والشمس سراجا لأنها متوهجة حارة شديدة، وضوء الشمس أشد من ضوء القمر، لكن القمر نور. في الليالي المظلمة ليلة 13 و 14 و 15 الناس يمشون على ضوء القمر ويقضون حوائجهم. والبخاري يقول: لو رأيتني وأنا في المدينة كنت أكتب الصحيح والأحاديث على ضوء القمر. إحنا الآن ما شاء الله كل شيء معنا فيه ضوء، الجوال ضوء، والساعة ضوء، والسيارة ضوء، والبيت ضوء، ما نعرف قدر هذه النعمة. والله لما كنا نخرج إلى البر، ترى أنا ما نتسبير واجد، لكن كنا نخرج أحيانا يكون ظلمة شديدة في بداية الليل، أحيانا يتأخر القمر الساعة العاشرة، والله إذا خرج القمر ورأينا نوره أن نفرح بهذا فرح، أول أن نرى، والأمر الثالث نأمن، كأننا نأمن أنه ما يجيك لص ولا يجيك أحد يعتدي عليك، أنا النور واضح. نعم عظيمة من الله عز وجل. وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا، والله أنبتكم من الأرض نباتا، أنبتكم أخرجكم، والمراد أخرج أصلكم وأباكم وهو آدم. فإخراج أصلنا من إنباته من الأرض منة علينا نحن، وإلا نحن مما، كما قال جل وعلا: وجعل نسله من سلالة من ماء مهين، وإلا هو خلق آدم من طين، لكن نسله، ولذلك أنبتنا، أنبت أبانا بخلق آدم من الأرض، والمنة على آدم منة علينا لأن ذريته ولولا أن الله سبحانه جعله سبب من وجوده ما وجدنا نحن، أبانا. قال والله أنبتكم من الأرض نباتا، تحقيق لهذا الأمر، ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. يعيدكم في الأرض بالموت، إذا جاء الأجل تدفن وتقبر في الأرض، فأصلك خرج منها وأنبته الله منها، ثم دفن وأنت تدفن فيها، ثم يخرجكم إخراجا يوم القيامة، يوم ينفخ إسرافيل في الصور نفخة البعث، حنا ملازمون للأرض. ولهذا جاء في أثر عن ابن عباس، سناده إلى ابن عباس حسن، وبعضهم يصحح رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، والصواب أنه لا يصح رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن صحيح لابن عباس، قال خلق الرجل من الأرض فجعلت نهمته فيها، نهمته طلبه رغبة دائما، يبني يحرث يزرع، وخلقت المرأة من الرجل فجعلت نهمتها فيه. طبعا هذا صحيح لابن عباس، صححه أحمد شاكر، وقد ذكره ابن كثير في سورة النساء. قال ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا. الآن لاحظوا، يعني دعاهم ثم بدأ يعدد نعم الله عليهم، وهذا كما جاء في آيات كثيرة، الله عز وجل يدعو إلى الإيمان بالآيات التي جعلها. والآيات يقول العلماء إما آيات كونية وإما آيات شرعية. الآيات الشرعية الوحي، والآيات الكونية كل ما تراه في الكون، الشمس، القمر، الليل، النهار، الجبال، البحار، بل وفي أنفسكم، هذه آيات فرض الإنسان يرعوي، فيعدد عليهم النعم لأجل أن يعرفوا قدرته، وأنه هو المنعم المحسن المتفضل، وأن من فعل ذلك يجب أن يعبد ويخص بالعبادة دون غيره، ولا يجعل له ندا. قال والله جعل لكم الأرض بساطا، جعلها مبسوطة مهادا كالبساط، نبني عليها بيوتنا ونعيش عليها ونذهب ونجيء، نعمة. ولو شاء لجعلها كلها جبال، أو جعلها كلها أشجار، أو كلها أنهار، أو كلها شقوق، من نعمة الله علينا يا أخي. قال جل وعلا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. طيب والله أنا ودي أستغل الوقت، لكن بساطة، هل يعني هذا البساط مستطيل ولا لا؟ طيب العلماء يقول الأرض كروية، كيف كروية وهي بساط؟ ما يمكن نستدل بهذا أن الأرض ما هي كروية؟ نقول لا، الأرض كروية، وقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى عن ابن حزم إجماع المسلمين على أن الأرض كروية مثل البيضة، بالإجماع ما في خلاف، لكن لكبر الأرض وسعة مساحتها تظهر لك منبسطة لأنها كبيرة جدا، ولا هي كروية. والدليل الآن لما تمشي في الطريق ويجي قدامك جبل، جبل بعيد، وش أول ما ترى من الجبل؟ قمته أعلى، ثم كل ما دنوت حتى تراه من أسفل، لأن الأرض كروية، الشيء البعيد يظهر لك رأسه، فالأرض كروية لا إشكال، لكن وصفها بالبسط لسعتها وكبرها وعظم مساحتها، تظهر الأرض لك منبسطة بعشرات الكيلوات أو مئات الكيلوات، لكن هي في نفس الوقت مكورة، من حيث الجملة هي مكورة، ولا تعارض بين النصوص أبدا. قال جل وعلا لتسلكوا منها سبلا فجاجا، هذه نعمة أخرى، نسلك ونمشي فيها سبل طرق فجاج واسعة، الطريق اللي يؤدي إلى جنوب الكويت، شمال الكويت، يؤدي إلى المملكة، يؤدي إلى كذا، نسلك هذه الطرق، الله الذي سخرها لنا. ولو شارع جعلها كلها بحر ما نقدر نمشي إلا كان بالسفن أو لو شارع جعلها كلها جبال. هذه من نعم الله علينا التي يجب أن نشكره عليها سبحانه وتعالى. قال جل وعلا هنا الحقيقة الاستغفار. ابن كثير ذكر وأنا والله ودي أنتهي من هذه السورة، لكن ذكر عن عمر رضي الله عنه وأخرجه عن عبد الرزاق في المصنف وابن أبي شيبة في المصنف وابن سعد في الطبقات والطبراني في الدعاء والبيهقي في السنن الكبرى أن عمر رضي الله عنه جاء صعد المنبر ليستسقي فلم يزد على الاستغفار، استغفر استغفر ثم تلا هذه الآية فقل استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين. ثم نزل فقالوا لو دعوت يا أمير المؤمنين، فقال رضي الله عنه لقد طلبت الغيث، يعني استسقيت، لقد طلبت الغيث بمجاديح السماء التي يستنزل بها المطر. والمجاديح جمع مجدح، ويقال أنه مثلثة، مجدح ومجدح ومجدح. قالوا الأصل أن المجدح هو نوع الدبران أو نجم الدبران، ونجم الدبران هذا جرت عادة الله عز وجل أنه ينزل المطر في وقت طلوع هذا النجم. فليس عمر قصده أنه يستسقي بالنجوم، لا، يقول كما أن النجم المجدح الفلاني عند طلوعه ينزل المطر كما هو الآن يسمونها الوسم، تنزل الأمطار بكثرة، أنا دعوت الله بمجاديح السماء بالأسباب التي تجعل المطر ينزل بإذن الله وهي الاستغفار رحم رضي الله عنه. قال جل وعلا قال نوح ربي قال نوح ربي إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة. يشكو إلى ربه، عصوني مع ما قمت به من الدعوة ودعائهم بالليل والنهار وسرا وعلانية وجهارا وخفاء، عصوني. دليل على أن الهداية بيد الله يا عبد الله. أنت إذا دعوت، بعض الناس إذا دعا زميله ودعا دعا ثم قال ما يستجيب حزن كثيرا. ليش تحزن؟ هذا الشيء ما هو إليك، ما هو بيدك أنت، ولا كلفت به، إنك لا تهدي من أحببت، أنت عليك البلاغ، عليك الدعوة. لا تحزن لعدم دخول فلان في الدين. قال إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة، يعني اتبعوا رؤساءهم الأغنياء، عندهم أموال وعندهم أولاد، ولكن هذه الأموال والأولاد لم تزدهم إلا خسارا هلاكا وإعراضا على الحق واستغناء بها. وهكذا عامة الناس يتبعون رؤساءهم، هذه حكمة الله. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. قال جل وعلا ومكروا مكرا كبارا، مكر قومهم مكرا كبارا، وكبارا يعني كبيرا، يقال مكر كبار وهو أبلغ من كبير. فمكروا به وبدعوته وبالمؤمنين وكادوه وعملوا ما يستطيعون من الإضرار به والوقيعة به، وقالوا مع ذلك لا تذرن آلهتكم، يوصي بعضهم بعضا يظن أنه ناصح، لا تذرن آلهتكم التي دعوتموها أو التي تعبدونها. ما هي آلهتهم؟ فسرها ما بعدها، ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، هذه آلهتهم. وقد جاء بسند صحيح عن ابن عباس أن هذه أسماء رجال صالحين جاء في بعض الألفاظ هذا في إشكال من قوم نوح. هم الحقيقة ليسوا من قوم نوح، هم قبل نوح، لكن قوم نوح أشركوا بهم وعبدوهم، لكن قد يقال إنهم من قوم نوح يعني أصحابه الذين وقعت المشكلة بسببهم، وليس المراد قومه يعني الذين كانوا موجودين، وذلك أنهم كانوا رجالا صالحين وكان لهم تلاميذ، فهلكوا في شهر واحد، فجزع الناس عليهم. ثم جاء الشيطان إلى أتباعهم قال لو صورتم صورة كل واحد من هؤلاء العلماء ود ويغوث ويعوق ونسرة، صورت صورته عند المكان الذي يجلس كان يجلس فيه يعلمكم العلم، حتى إذا رأيتموه تنشطون. إذا رأيت هذا شيخنا رحمه الله، نعم كان، فتقوم تصلي وتجتهد. شوفوا حيل الشيطان، الشيطان يأتي كل إنسان من توجهه. ولهذا الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله كتاب التوحيد قال ما باب ما جاء أن سبب الكفر أو الشرك هو الغلو الصالحين، ما يقول اعبدوا كفار فساق أعداء لله، لا، يقول قربوا من الصالحين ثم يوقعهم في الضرر. فلم يعبدوهم، فذهب الجيل الأول، فجاء جيل آخر فعظموهم في نفوسهم، صار لهم مكانة، لكن ما عبدوهم. فلما ذهب الجيل هذا قال في الرواية ونسي العلم، قال الشيطان ما صوروهم إلا لأنهم يعبدونهم، فعبدوهم وقع الشرك. فأرسل الله نوح إلى هؤلاء القوم الذين عبدوا هؤلاء القوم، وهذه أسماؤهم، قال وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. وقد أضلوا يحتمل أنه راجع على الأصنام لأنه أقرب مذكور، وقد أضلوا أي هذه الأوثان ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرة، قد أضلوا كثيرا من الناس. ويحتمل أن الضمير يرجع على من؟ الدعاة، هؤلاء الذين قالوا لا تذرن آلهتكم، وكلاهما حق، فالدعاة أضلوا قومهم كلهم، وهذه الأصنام كانت سببا في ضلالهم وعبادتها من دون الله عز وجل. قال ولا تزيد الظالمين إلا ضلالا، يدعو عليهم إبراهيم نوح، اللهم لا تزدهم إلا ضلالا وبعدا. لماذا؟ لأنهم عصوا وأبوا أن يؤمنوا وتنكروا للحق، فدع الله عليهم. قال جل وعلا مما خطيئاتهم، بدأ يذكر العذاب، أولا ذكر الدعوة لهم، تذكيرهم بالآيات، وذكر شيئا من حالهم وعبادة الأصنام، ثم ذكر جزاء أعمالهم فقال مما خطيئاتهم. وما التعليلية والمعنى؟ من أجل خطيئاتهم، وهي الشرك بالله وعبادة غير الله والمكر الكبار والحث على عبادة الأصنام، أغرقوا فأدخلوا نارا، كما أخبر الله عز وجل في قصة غرقهم في أكثر من آية، قال فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف الأرض وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا. وقال وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية. وقال واصنع الفلك بأعيننا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. والآيات في هذا كثيرة، وذلك أن الله أمر نوح أن يصنع سفينة، ذات ألواح ودسر، سفينة من ألواح ودسر مسامير، فصنعها، وكانوا يمرون به يستهزئون به، فلما جاء أمر الله فار التنور. أول ما فار التنور، التنور ما هو؟ موقد النار، اللي كان تفرق من النار، جعل الله لنوح علامة إذا فار التنور أحمل فيها من كل زوجين اثنين، فبدأ التنور موقد النار بدأ يطلع الماء منه يفور، فعلم نوح أنه خلاص الآن استعدوا، فحملوا من حملوا وركبوا، فصارت الأرض تخرج الماء وتنبع بالماء، والسماء أيضا فتحت أبوابها بالماء، فالتقى الماء على أمر قد قدر، فكثر الماء وعلت السفينة حتى تجاوزت الجبال. كان ابن نوح لما يقول اركب معنا يقول سأوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله، فحال بينهم الموج فكان من المغرقين، يعني غطى الجبال كلها. شيء عظيم، فأغرقهم الله بالماء، ولكن أيضا جعل أدخلهم النار، والله على كل شيء قدير. يغرقون بالماء وقد أدخلوا النار، كما في قوم فرعون أغرقوا في البحر والنار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. قال جل وعلا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. لما حل بهم بأس الله وأغرقهم ما وجدوا أحد ينصرهم ولا يحول بينهم وبين العذاب، هلكوا جميعا. وقال نوح ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، شدة حنقه وغضبه عليهم، مكث فيهم 1000 سنة إلا 50 عام ويدعوهم وهم معرضون. قال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. الديار قالوا هو الساكن يدور ويتحرك، لا تجعلها ولا رجل واحد، لا تجعلها ديارا إنسانا يتحرك، أهلكهم جميعا. وهذا نحو قول قال الضحاك ديارا يعني واحدا، لا تجعل منهم ولا واحد. وقال السدي الديار الذي يسكن الدار، يعني لا تجعل أحد منهم يبقى يسكن الدار، أهلكهم جميعا. قال جل وعلا إنك إن تذرهم، عن نوح، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك، إن تذرهم ولا تهلكهم وتبقي منهم أحد يضلوا عبادك، إن تتركهم على الأرض يضلوا العباد ويدعون إلى عبادة الأصنام والأوثان، ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا، أولادهم مثلهم، لا يريدون إلا رجلا فاجرا كثير الفجور كثير الكفر. وقال ابن كثير فاجرا أي بقلبه، كفارا بعمله وجوارحه، جمع بين الخصلتين السيئتين. ثم قال رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا والمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. الله أكبر. يختم الإنسان بالاستغفار، ولهذا الله يقول لنبيه إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك استغفره. قال العلماء ينبغي الإنسان في آخر عمره أن يكثر من الاستغفار، لكن من مد الله بعمره ترك خلاص أكثر من الاستغفار. طيب والشباب؟ أكثر من الاستغفار، لأن يمكن يصير آخر عمرك أنت ما تدري، أكثر من الاستغفار ليلا ونهارا. قال رب اغفر لي ولوالدي، فيه الدعاء، دعاء الإنسان لوالديه ودعاء الإنسان للمؤمنين والمؤمنات. وقد جاء في حديث حسنه الألباني في صحيح الجامع لكن أظنه تراجع عنه أنه قال من استغفر للمسلمين والمسلمات جعل الله له بكل رجل منهم حسنة. لكن لا شك أن الاستغفار للمؤمنين شيء عظيم، وأن المسلم إذا دعا لأخيه بظهر الغيب أن الله وكل ملكا يقول له ولك بمثل، فاستغفر لنفسك وللمؤمنين. وأنا أقول استغفر لنفسك، استغفر لزوجتك وأولادك، استغفر لوالديك، واستغفر للمؤمنين والمؤمنات، تكون فعلت شيئا عظيما. قال الله عز وجل والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعل المتقين إماما. وقال في حق الوالدين أو أنت تقول تصوغ الدعاء بهذه الطريقة اللهم اغفر لوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. والاستغفار للمؤمنين والمؤمنات ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غل الذين آمنوا. وهذه الآية نوح شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد في شرعنا خلافه بل جاء في شرعنا ما يؤكده. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات، خص أهل بيت اللي يدخلون عندك اللي يجيك ببيتك ويزورك له مزية على غيره، تكرمه تخصه بشيء. والمؤمنين والمؤمنات حتى لما دخلوا بيتي، ولا تزد الظالمين إلا تبارا، إلا تبارا يعني هلاكا، لا تبقي منهم أحد ولا تغفر المؤمنين، زدهم هلاكا وخسارا. سؤال: هل كان والدا نوح مؤمنين أو كافرين؟ ولا ما جاءنا خبر؟ نعم، أحسنت، مؤمنين، لأنه قال رب اغفر لي ولوالدي. المؤمن ما يستغفر للكافر، إلا إبراهيم عن موعدة وعدها لأبيه وعذره الله وذكر عذره، لكن غيره من الأنبياء ما جاء. حتى النبي أراد يستغفر لأمه فنهاه الله. إذن والدا نوح مؤمنين بنص القرآن، لأنه دعا لهم رب اغفر لي ولي والدي. طيب، نسأل سؤال، لأن نحن اليوم قلنا زيدوا في الجوائز جائزة، لأن عندنا ثلاث سور إن شاء الله كل سورة بجائزة. نبي نسأل الشيخ حسان: هل والدا نوح مؤمنين أم كافرين مع ذكر الدليل؟ لا تقول كذا، لا تقول كذا، تعلم الناس اني غششتك. قل كما قالوا. اي نعم، احسنت، نعم، انهما مؤمنين. والدليل نعم، ولو كان كافرين ما دعا لهم ولا استغفر لهم. احسنت، تعال خذ هنا وشوف، خليه يختار وش يبي من هذولي، أيهن يبي.